مسألة صارت لازمة، أعتذر إليكم جدا على التأخير، لكن أيضا ما لا يدرك كله لا يترك جمله. نبدأ إن شاء الله في المتن وبعدين نثني بكتاب نيل الأوتار. وصلنا إلى قول المصنف والمستعمل في فرض الطهارة، قيل ونقلها غير طهور في الجديد، فإن جمع قلتين فطهور في الأصح. نعم طيب، احنا وتكلم عن الماء النجس ايضا، يعني احنا انتهينا من انواع المياه وتكلمنا على الماء المشمس انه ماء طهور يكره استعماله، ثم انتقل وتكلمنا عن الماء المتغير ايضا على ما اذكر، انا اتكلمنا عن الماء المتغير. اذا اليوم نتكلم ان شاء الله على الماء المستعمل في فرض الطهارة. طيب الماء المستعمل في فرض الطهارة وتفصيل القول في المذهب الشافعي. الحق ان الماء المستعمل ضربان، الماء المستعمل مستعمل لإزالة النجاسة ومستعمل لرفع الحدث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الماء المستعمل في النجاسة هو إزالة الاستطابة، إزالة النجس، كما قال صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية أخرى لا يستتر من بوله. فإزالة النجاسة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس ووصف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وأتبعه أنا وغلام معي العنزة وإداوة الماء، والعنزة يركزها النبي صلى الله عليه وسلم أو يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، الأمر الأول أن يستتر بها إذا أراد قضاء الحاجة بأبيه وأمي ويستعمل الماء في الطهارة، أو يجعلها سترة عندما يريد الصلاة. والماء وهذا الماء المستعمل في إزالة النجاسة، والماء المستعمل في إزالة النجاسة هو نجس بالإجماع، وإن كان في المذهب له وجهان. الوجه الأول لأنهم يقولون إذا تغير فالقول واحد لا خلاف في ذلك عند الشافعية في المذهب، أن الماء المتغير بإزالة النجاسة لأنه لاقى نجاسة بأنه نجس بالإجماع، الماء الذي لاقى نجاسة في إزالتها لاقى النجاسة فهو إذا تغير فهو نجس بالإجماع، لأنه ماء طهور تغير أو لاقى نجاسة فتغير. إذا لم يتغير يعني بقي على أصل خلقته فوجهان في المذهب، الأول أنه طاهر يعني ليس بطهور ولكنه طاهر لأنه استعمل في إزالة النجاسة، والقول الثاني والرجح صحيح أن هذا الماء يعني نجس، وهذا على أصول الشافعية. لكن أنا أسأل كيف على أصول الشافعية، أقول أعيده حتى يظهر الكلام، أقول الماء المستعمل ضربان، الماء المستعمل في رفع الحدث وسيأتي الكلام عليه مفصلا، والضرب الثاني الماء المستعمل في إزالة النجس، الماء المستعمل إجمالا في إزالة النجس بالإجماع هو نجس. وفي المذهب هناك تفصيل، عندنا وجهات في المذهب الشافعي، يقولون إذا تغير فهو نجس كما هو على الإجماع، وإن لم يتغير قال وجهان، الأول أنه طاهر، والقول الثاني وهو الراجح الصحيح في 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 المذهب أن هذا الماء نجس. وهذا الحق أن هذا هو الصحيح على أصولهم. كيف على أصولهم؟ أريد الإجابة، كيف على أصولهم؟ قلت الماء النجس إذا لاقى نجاسة له أمران، له حالان، الحال الأولى أن يتغير، فإذا تغير فهو نجس بالإجماع، الحال الثانية لم يتغير. قالوا فيها وجهان، الوجه الأول أنه نجس، الوجه الثاني أنه طاهر. قلت الوجه الأول هو الأصح، بل هو الصحيح، لا 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 مخالفة في ذلك، بل هو الصحيح، وهذا على أصولهم يعني على أصول الشافعية. كيف ذلك؟ ممكن من أصل عام لأن المرفق النص، لا لا ليس كذلك، على أصول الشافعية أنا تكلمت بذلك في نيل الأوتار وتكلمت هنا، لأنه قليل دون القلتين ممتازة ممتازة، نعم صحيح صحيح نعم، لأن الشافعية والحنابلة يفرقون بل والأحناف يفرقون بين القليل والكثير خلافا للمالكية، بأن الماء إذا كان قليلا لم يبلغ القلتين فإن تغير أو لم يتغير فإذا لاقى النجاسة فإنه يتأثر بذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، لأنه لا يتحمل الخبث تؤثر فيه، أما إذا كان الأمر على الكثرة بعد القلتين فإذا تغير قلنا الحكم يتغير معه. اذا الصحيح الراجح في ذلك انه الماء الذي لاقى النجاسه وهو الماء المستعمل في ازاله النجاسه فهو نجس، وهذا لا خلاف فيه في حال من الاحوال، لكن التفصيل في المذهب على ما بينته لكم. اما الماء المستعمل في ازاله الحدث فالحق بان في المذهب فيه قولان، في المذهب الشافعية فيه قولان، القول الاول وقول الجماهير من الشافعية يرون، وهؤلاء يرونه قولا واحدا لا يرونه قولين، يعني الجماهير من الشافعية يرونه قولا واحدا، والحق ان هذا الكلام في مسألة القديم والجديد، فيرونه قولا واحدا بانه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره، وهذا الذي رجحه انه، وهذا على الجديد لا على القديم. يعني هنا اقول بان المذهب في الماء المستعمل لازالة الحدث أسأل الفرق بينهم، الحدث هو الوصف الذي تلبس به المكلف يمنعه من صحة الصلاة، الوصف الذي يتلبس أو الحال الذي يتلبس به المكلف يمنعه من صحة الصلاة، فهذا الحال الحدث يرفع الحدث بالغسل أو بالوضوء، والحدث إما حدثان كما أذكر نفسي والإخوة والأخوات الخطاط، أقول حدث أصغر وهو منه الوضوء، وحدث أكبر ومنه الغسل، كما قال الله تعالى فإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولذلك وأيضا السبب قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. الغرض المقصود هنا في الكلام على إزالة الحدث ففي المذهب كما قلنا قولان، القول الأول وقول جماهير السلف والخلف من الشافعية، أقصد جماهير الشافعية يقولون بأنه مطهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، يعني سلبت منه الطهورية، انتقل من الطهورية إلى الطهارة، وكما قلنا على تأصيل المذهب الماء على أقسام ثلاثة، طهور طاهر نجس، هو انتقل من مرتبة الطهورية إلى مرتبة الطاهر لا الطهور، وهذا الذي رجحه الإمام النووي. طبعا إذا في المذهب بالذات إذا اختلف النووي والرفعي، مع أن الرفعي على الحقيقة هو أعلم من النووي، أعلم من النووي حديثيا وفقهيا على الحق حتى بأسلوب المذهب، لكن سبحان الله هي المسألة مسألة تعبد، النووي كان عابدا زاهدا تقيا نقيا وكان واسع الاطلاع، لكن العلماء يرون علماء المذهب يرون أن كلام النووي يقدم على كلام الرفعي. أما القول الثاني هو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مستعمل للتعبد، يعني في الحالتين اتفق النووي والرفع، وهذا ترجيح الرفع. فالقول الثاني في مذهب الشافعية بأن الماء المستعمل لرفع الحدث طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره لكنه لا يستعمل، لما تعبدا، يبقى أيضا يقولون صاحب أنه لا يستعمل لكن تعبدا، إذا النووي والرفع ترجيح الإمام الرفع، النووي والرفع قد اتفقا وافترقا فيما اتفقا وفيما افترقا. الغير منتبه انا يضيق صدري بمن لا ينتبه في مسائل الفقه فيما اتفق وفيما افترق. نعم اتفق على انه لا يستعمل، نعم اتفق على الامر، اتفق على انه طاهر، لان من قال انه طهور قد قال بانه طاهر، جيد جدا نعم اتفق على انه طاهر، واتفق ايضا على عدم الاستعمال، وافترق والافتراق وفيما افترق انا اجيب، افترق بان النووي قال هو طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره، واما الامام الرفعي فقال هو طهور لكن لا يستعمل تعبدا، يبقى اذا الرفعي يراه طهورا والامام النووي يراه طاهرا، هذا بالنسبة نعم هذا الافتراق بينهما. فهذا في المذهب، اذا في المذهب في قولان، القول الاول قول الجديد والذي مال عليه النووي كما قلنا بانه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره اذا لا يستعمل، واما الرفع فقال هو طهور طاهر في نفسه مطاهر لغيره لكن لم يستعمل من باب التعبد، والذي جره من يقول من باب التعبد في هذا الباب هو ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ومعهم الماء يستعملونه ولا يجمعونه، يستعملونه ولا يجمعونه. الحق ان اقول بان القول الاول في المذهب له اثار وله ادلة من الاثر ومن النظر، والقول الثاني كذلك، ونحن ان مشينا على المعتمد في المذهب الشافعي بانه طاهر غير طهور، وانا الذي ادين الله به بانه طهور كما سنبين في الادلة على ذلك، لاننا لابد ان ناوي الى الدليل قدر ما استطعنا الى ذلك سبيلا. ادلة القول الاول من الاثر حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، وهذا حديث متكلم في إسناده كما بينت قبل ذلك أنا في نهاية الأوتار. وقالوا نحن والمنازعون متفقون على أن الماء المتبقي منها في الإناء يصح استعماله. يعني الشافعية يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. ففضل طهور المرأة على مرتبتين، المرتبة الأولى ما تبقى من الماء الذي استعملته، تبقى ماء لم تستعمله. وأيضا نهى بفضل نهى أن يتوضأ المرء أو المكلف أو الرجل بفضل طهور المرأة. المرتبة الثانية هو الماء المنفصل عن العضو. هم يقولون الشافعية يقولون نحن والمنازع يتفق، نحن متفقون طبعا حتى في أكثر نتفق أن المقصود بالماء المستعمل هو المنفصل عن العضو. يبقى عندنا الحالة الأولى الماء المتبقي، الماء المتبقي لا يدخل في النزاع، الماء المتبقي لا يدخل في النزاع، لأنه سلم قال سبحان الله الماء لا يجنب، سبحان الله الماء طهور لا ينجس شيء، قال سبحان الله الماء لا يجنب. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لا يعني الماء المتبقي لا يدخل في النكاح. فقالوا يبقى إذن المقصود بذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة هو على الماء المنفصل من العضو، وما ذاك إلا لأنه ليس بطهور. هذا الذي يرجحه، هذا في القول الأول الذي يرجحه الإمام النووي. أيضا من الأدلة يستدلون بها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا إذا الماء الدائم وهو جنب إذا اغتسل فيه المرء وهو جنب استعمله فصار ماء مستعملا، فهو بذلك يحرم على غيره أن يستعمل هذا الماء. وفيها دلالة أن الماء المستعمل لا يطهر غيره، هو طاهر في نفسه نعم لكنه لا يطهر غيره. فعن هذا الكلام كما قلنا على مسألة صحة الحديث، وسنبين إن شاء الله في هذا الباب على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد استدلوا مع ذلك مع الأثر استدلوا أيضا بالنظر، فقالوا نقيس الماء المستعمل في رفع الحدث على الماء المستعمل في إزالة النجس، نقيس الماء المستعمل في 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 في, 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 في إزالة الحدث على الماء المستعمل في إزالة النجس، وطبعا بجامع عدم الاستعمال، يعني بجامع عدم الاستعمال. فقالوا نحن نقول بأن الماء المستعمل في إزالة النجس لا يستعمل باتفاق، فهنا طبقوا القاعدة رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، أو رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. المتفق عليه الماء المستعمل في إزالة النجاسة لا يجوز استعماله، اتفاق. قالوا طب النزاع بيننا وبينكم، فقالوا النزاع بيننا وبينكم هذا الشفعية بينهم وبين بعضهم، فقالوا النزاع بيننا في الماء المستعمل في رفع الحدث. قلنا لا فارق بين رفع الحدث وإزالة النجس، فكلاهما استعمال، فالأول لا يجوز استعماله اتفاقا. إذا هنا نحمل المتنازع فيه أو نحيل المتنازع فيه إلى المتفق عليه، فتنتج النتيجة الواحدة لا يجوز استعماله، وإن كنا ندين الله بأنه على الطهارة لا على الطهورية. من ذلك أيضا القياس، هم قاسوا على الجمرات، قالوا بأن الذي استعمل حصيات لم الجمار لا يجوز له أن يستعملها مرة ثانية، لأنها قد استعملت في عبادة فلا يصح تكرارها، فلا يصح استعمالها بذلك، لأن الحصيات التي رمى بها استعملها في عبادة فلا يجوز استعمالها. فقالوا إذا هذا القياس الحاق استعمال الماء المستعمل في طهارة الفرد على أيضا رمي الجمار. وهذا طبعا يحتاج لأمرين، ما هما؟ حتى نقر لهم بهذا الاستدلال يحتاج لأمرين، ما هما؟ طيب أنا أتنزل أقول يحتاجون لأمر واحد هنا حتى نقر لهم بهذا الاستدلال، هو إلحاق. طيب جيد الأخ عبد الرحمن الأخت لا نعم، الأول أتى بالدليل والثاني أيضا أتى بالتنظير. طيب هو الحق أن نقول بأن المسألة إذا قلنا بأنهم ألحقوا الماء المستعمل بالجمرات باستخدام الحصيات يعني الجمار في الرمي، نقول اولا ثبت العرش ثم انقش، اثبت لنا بالدليل ان رمي الجمار باستخدام الحصيات المعينة انه لا يجوز استعمالها مرة ثانية. اين الدليل على ذلك؟ اين الدليل على ذلك؟ هذا الاول، يبقى هذا الامر الاول وليس ثم الدليل لهم على ذلك، هو قول الفقهاء. الثاني هو العلة، بين لنا جامع العلة بينهما لعلها تكون المسألة تعبدية، فكيف الإلحاق بالحكم التعبدي؟ ونحن نعلم من القياس انه لا يجوز القياس الا عند التعليل، اتفاق في العلة، الحاق فرع باصل في الحكم لاتفاق العلة. اين العلة؟ العلة غير موجودة اصلا، ممكن يكون تعبدي. فاذا هو يلزمه حتى نقول بصحة الالحاق ان يأتي بالدليل المبين لذلك. والثاني المهم جدا هو ان يثبت التعليل، فان كان كذلك قلنا بما يعني اقرارنا بما قد الحقوا. ويستدلون على ذلك، وهذا اقوى الادله النظريه التي يتمسكون بها، يستدلون على ذلك بان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا في سفراتهم ياخذون الماء وبعد ذلك يعني يستعملونها، ولم ياتي في النقل ان الصحابه كانوا يتقصدون هذا الماء يجمعونه ليستخدمونه بعد ذلك إذا قل الماء، ولكنهم كانوا يلجؤون إلى التيمم دون استعمال هذا الماء المستعمل. فيها دلالة أنه لا يصح رفع الحدث فيه، ولو صح لاستعمله واحد منهم، لكن جميعا أطبقوا على أنهم ما كانوا يجمعون هذا الماء لرفع الحدث. هذا بالنسبة للأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول في النظر الماء المستعمل، وهذا في الشافعية، الخلاف هنا في الشافعية، هذه أقوال الشافعية. وهذا الذي رجحه الإمام النووي. أما القول الثاني وهو القول الذي رجحه الإمام الشافعي، القول الذي رجحه الإمام الرافعي، وهو أنه طهور في نفسه، طاهر في نفسه مطاهر لغيره، هو طهور على أصل خلقته، لم تسلم الطهورية لكن لم تصل بالطهورية، ولكن لا يستعمل تعبدا. أصحاب القول الثاني قد يعني استدلوا على ما قالوا بأدلة، أولها الأصل، إذ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، وقد قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويبقى تبقى الطهورية على الماء ما لم يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل. طيب، وايضا يحتجون بحديث الربيع في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ ماء باقيا على يده فمسح به رأسه فاقبل وادبر، وهذا الحديث في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الماء الباقي على يده. وايضا في نظر في مسألة السند، وان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا على راجح صحيح، لكنهم يستدلون بهذه الرواية التي جاءت في السنن وحسنوها بان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء باقيا على يديه فمسح برأسه اقبل بهما وادبر. وايضا احتجوا بما راه، ووجه الدلالة هنا من هذا الحديث مع انه يعارض صراحة، وجه الدلالة انه اخذ الماء المتبقي على يديه فمسح به رأسه، فهذه دلالة عن الماء المستعمل يصح استعماله مرة أخرى. لكن هذا الحديث معارض، يرد عليه ما يرد، ما الذي يرد عليه؟ بقي ماء على يديه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح به رأسه، وهذه المسحة ركن من أركان الوضوء، لكن يتكلم بذلك على أنه يجوز الماء المستعمل استعماله، لكن يرد عليه. هناك فرق بين الغسل، نعم ممتاز، لكن هناك إيراد آخر يعني ممكن يكون أقوى من ذلك، لكن هو صراحة هذا الإيراد لم يكن في مخيلتي أيضا، مسألة الغسل والمسح والفرق بينهما، هذا إيراد فيه معانا نظر جيد جدا، لكن الإيراد الأقوى أنه لم ينفص من العضو، لأن الماء المستعمل كما اتفقنا وأن هذا عند الشافعية كما سيأتي، أن الماء المستعمل عند الشافعية هو الماء الجاري على العضو ثم انفصل عنه واستعمل في رفع الحدث على مسألة طهارة واجبة كما قال في المتن على أنها طهارة واجبة، وهذا تأصيل عندهم بأن هذا الماء المستعمل والمنفصل عن العضو فيه طهارة واجبة. يعني لو كانت في الغسلة الثانية فإنها لا تكون على الاستعمال، فتكون في طهارة واجبة. وهنا يقولون بقي الماء على يده فمسح برأسه، فهذا يرد عليهم كما سنبين من مناقشة أدلة الفريقين ونبين الراجح منهما. أيضا في الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه والسند صحيح أن النبي مسح رأسه بماء على لحيته، أو السند محسن في مفهوم الكلمة أنه محسن عند العلماء. قال ابن مسعود قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء بقي على لحيته، لكن هو ممكن يدفع الإيراد، يقول هو عندما يجره من لحيته إلى يده ثم يمسح بها رأسه قد انفصل عن العضو. وفي سنة البيهقي أيضا في الدارقطني اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وبخت لمعة في رجله فأخذ شعرة من يده عليها قطرات من الماء فمررها على رجله قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعر فيها ماء مررها على رجله، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه استعمل هذا الماء المستعمل، استعمله في تعميم الجسد بالماء، وأن الغسل أصالة في رفع الحدث يكون بتعميم الجسد بالماء. واستدلوا على ذلك أيضا من ناحية النظر، من ناحية القياس، قالوا، وهذا صراحة قياس أبدع من القياس الأول، قالوا إلحاق الماء المستعمل بالتراب، إلحاق الماء المستعمل بالتراب، ما وجه الإلحاق عندكم إخوة الأفاضل؟ ما وجه الإلحاق عندكم؟ قالوا بالقياس، قياسا على التراب، يعني كلامهم في ذلك، قالوا نقول الماء المستعمل في رفع الحدث في طهارة الفرد يصح استعماله وهو طهور طاهر في نفسه، أو لا يصح استعماله لكنه هو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، قياسا على التراب. كيف وجه الإلحاق عندهم؟ كيف وجه القياس عندهم؟ أي عدم الفارق، وجه الإلحاق. نعم 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 صحيح. نعم الأخت إيبا والأخت لا، نعم ممتازات، هذا صحيح، التراب يصح استعماله أكثر من مرة. فإذا كان التراب والتراب فرع والماء أصل، وهما يستويان في ذلك على أساس أن التراب يفعل ما يفعله الماء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لعشر سنين ما لم يرد الماء، فإن يرد الماء فليمس بشرته. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن التراب يقوم مقام الماء، إذا لا فارغ، فالتراب يستعمل مرة ويستعمل مرتين باتفاق. وهنا نقل أيضا المتنازع فيه إلى المتفق عليه، لذلك قاسوا على التراب. وأيضا قد قالوا من ناحية النظر، قالوا ماء طاهر أو ماء طهور لاقى محلا طاهرا فلم يغيره عن أصل خلقته، ماء طهور طاهر في نفسه طاهر الغير لاقى محلا طاهرا فلم يغيره عن أصل خلقته، وهذا راجح صحيح صراحة في هذا الباب من ناحية نظرهم أبدع وأقوى في ذلك. وأيضا عندهم قياس آخر، وقياس على الكفارة، لأنه لو كفر دفع لفقير الكفارة، مثلا كفارة اليمين ثم اشتراها منه ودفعها إليه مرة ثانية تكفيرا صح ذلك، المعنى أنه كان من الأغنياء مثلا وأقصى يمينا يريد أن يكفر عنه، حنث في اليمين فيريد التكفير، قال الله تعالى في أطعام عشر المساكين ويصنع مطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحل رقبة، فهو قد كساهم مثلا، فجاء الفقير يريد أن يبيع هذه الكسوة فاشتراها هو ثم أقصى مرة ثانية فحنث، فله أن يدفعها أيضا لفقير آخر كتكفير عن يميني، وهذا باتفاق، هذا باتفاق. يبقى عندنا الآن قياسات بديعة صحيحة جدا في هذا الباب عامة. يبقى إذا القول الأول وهو أنه طاهر في نفسه، وهذا القول الجديد وهذا المعتمد في المذهب، والقول الثاني أنه طهور لكن يترك للتعبد، وهذا يعني خلاف المعتمد، وأنا أدين الله بخلاف المعتمد، أدين الله بالقول الثاني، وأن القول الثاني هو الصحيح وهو الراجح الصحيح الذي لا حيدة عنه بحال من الأحوال، لأنه الموافق للأدلة، أنه طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأيضا أخرج عن الشافعية وأقول ويصح استعماله، فما أحد يقول تعصب للشافعية، نقول هنا الآن خرجت أنا عن القولين، القول الأول قلت أن القول الثاني اللي هو خلاف المعتمد هو الصحيح الراجح، الأدلة هي صحيحة، الأدلة تدل لنا أن الصحيح أن هذا الماء المستعمل ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وأيضا يصح استعماله خلاف الشافعية الذين قالوا لا يصح استعماله تعبدا، فيصح استعماله، هذا مال إليه بعض شفاية وجهاء شفاية يقولون بذلك. عامة القول الثاني هو الراجح الصحيح، وأن الماء المستعمل المنفصل من العضو في طهارة الحدث الفرد فإنه طاهر في نفسه مطاهر لغيره لصحة الأدلة التي استدلوا بها، وللأصل أيضا، فالأصل أن الماء يبقى على أصل الطهورية ما لم يأتي دليل ناقل ينقله عن الأصل. وأيضا بأن الأدلة التي استدلوا بها بالقياس على التراب يعني ما لا يمكن أن يكون فيها النزاع، يعني قد يرد على من قاس على التراب في أمر آخر، وهو أن الكلام على التراب، على التراب إذا كان الكلام على التراب فإن التراب لا ينفصل عن العضو ويكون يبقى على العضو، ونحن نتكلم على الماء المنفصل عن العضو، ويكون هنا القياس قياس ماء باقي على العضو والتراب أيضا باقي على العضو. فإذا قالوا بذلك قلنا الكلام على التراب الذي يستعمل له غبار كما اشترت الشافعية وينفخ فيه فإنه يتبقى ويكون منفصلا أيضا عن العضو، فهذا يصح استعماله باتفاق. وللتأصيل العام الماء طهور لا ينجسه شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى قال أنزلنا من السماء ماء طهورا، قد نقول ايضا من باب القياس ان يعني الكلام على الماء المنفصل عن الثوب الطاهر. يعني هم يقولون لو وضع الماء او رش الماء على ثوب الطاهر وتتساقط هذا الماء يصح استعماله. الفريقان يقولون ذلك. فهنا ايضا يعني كان من ايرادات اصحاب القول الثاني انهم يقولون انتم تقولون ان الماء المنفصل عن الثوب طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو قد استعمل في طهارة الثوب، فلما قلتم بصحة استعماله ولم تقولوا بذلك على العضو؟ فنقول هنا الماء المنفصل عن الثوب كالماء المنفصل عن العضو، لا فارق بينهم، هذا طاهر وهذا طاهر. اذا يرجع الى التأصيل العام، ماء طهور لاقى محلا طاهرا لم يغير فيه فيبقى على اصل خلقته ولا يسلب الطهورية. اذا نظرنا الى الاحاديث حقا، حديث الربيع في الحديث الربيع في السنن بأن الإنسان توضأ فأخذ ماء باقيا على يده فمسح به رأسه، وإن قلنا أنه حسنه البعض لكنه ضعيف، الحق أنه ضعيف، فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل الذي اختلف فيه علماء الجرح والتعديل. طبعا الخلاف عبد الله بن محمد بن عقيل كبير جدا كثير جدا، وبعض كثير من المعاصرين يحسنون حديثه، والراجح الصحيح الذي أدين الله به أن عبد الله بن محمد بن عقيل حديثه ضعيف، هو ضعيف. وايضا ان هذا ليس في النزاع، لان الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو. هذا الايرادات التي ترد على الاحاديث التي قد استدل بها اصحاب القول الثاني فانه طهور مطهر في نفسه مطهر لغيره. فالحديث كما قلنا علته عبد الله بن محمد ابن عقيل، وقد اختلف فيه توثيقا وتجريحا، والراجح الصحيح انه ضعيف. والدلالة على ان المتن فيه نكارة ان الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا فمسح به رأسه فاقبل وادبر، وهذا قد ورد ايضا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وقد ورد ايضا من حديث علي بن ابي طالب. كل من نقل صورة او هيئة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم او وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه اخذ ماء جديدا فمسح برأسه اقبل بهما وادبر. واما الحديث الاخر الذي رواه الدارقطني والبيهقي ان سلم اغتسل وبقيت لمعة في رجلي فاخذ شعرة من يده عليها قطرات من الماء فمسح بها هذه اللمعة، الحق بان هذا الحديث ضعيف جدا، فيه ابو ايوب الحداد، وهو كما قال علماؤنا يعني متهالك ضعيف جدا، ومثله لا يمكن ان يقوم به الحجة بحال من الاحوال. واما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي استدل به ايضا بان سلم مسح رأسه بماء على لحيته، فقد قال العلماء بان هذا الحديث فيه ضعف لانه من رواية ناشر بن سعيد وهو كذاب، فلا يتم الاستدلال بالاحاديث بحال من الاحوال، الفريقان يستدلون باحاديث ضعيفة. واما الادلة تبقى تقوية لاصحاب القول الثاني بانه طهور في نفسه مطهر لغيره، الاصل انه كذلك. واذا قال المخالف بانه يعني ليس بطهور او سلبت طهوريته لابد ان يأتينا بالناقل عن الاصل، ولم نرى ناقلا له وجاهة وله صحة عن هذا الاصل. والامر الثاني القياس، قياسات كانت قياسات صحيحة، وهذا الراجع الصحيح القياس على التراب والقياس على الماء المنفصل عن الثوب لانه متفق عليه، في التراب متفق عليه والقياس والماء المنفصل عن الثوب متفق عليه انه على الطهورية. اما الرد على المخالف اصحاب القول الاول الذين قالوا وطاهر في نفسه وصلبت طهوريته، اولا قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يتوضا بفضل طهور المرأة، هذا حديث ضعيف والاحكام فرع على التصحيح اعله البخاري، وهذا الذي رجحه كثير من المحدثين بان حديث النهي عن التوضا بفضل طهور المرأة بانه حديث ضعيف، وفيه نكارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضع واستخدم الماء المتبقي من ميمونة رضي الله عنها، اذا قلنا هذا يدخل في الماء المستعمل. وان قلنا وتنزلنا مع الخصم بان الحديث صحيح فقد يعترض عليه باعتراضات، اولها ان النهي هنا ليس للتحريم ولكن للتنزيه، النهي صلى الله عليه وسلم انه ليس للتحريم بل للتنزيه حتى يقطع باب الوساوس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب على نفس التاويل والتوليه، لا سيما انه قد ورد ان النساء والرجال يعني كانوا يتوضؤون من محل واحد كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. والامر التوجيه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك او نهى عن ذلك تقذرا. وايضا الدليل الذي يتمسكون به وهو اقوى الادله عندهم في انه طاهر غير مطهر بأن الصحابة لم يستخدموا، الصحابة لم يتكلفوا أن يجمعوا هذا الماء في استخدامه لطهارة أخرى. قلنا لم يفعلوا ذلك استقذارا، والاحتمال وارد، والقاعدة عند العلماء إذا تطرق الاحتمال للدليل سقط به الاستدلال. فالاحتمال لأنه مستعمل وأن المستعمل لا يستعمل، والاحتمال الثاني أنه مستقذر ذلك وأنه طهور في نفسه، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. إذن تسلم الأدلة، ويكون الأصح في ذلك أن الماء المستعمل هو ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما المخالفون للمذهب هو قول الأحناف وغير الأحناف، الأولى أن ندخل في هذا الباب، لكننا تكلمنا عن الخلاف بين الشافعية، والراجح الصحيح في ذلك أن الماء المستعمل المنفصل عن العضو في رفع أو في طهارة أو في طهارة فرط فإنه طهور في نفسه مطهر لغيره. والقول الأول المعتمد الذي قالوا به أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره قول ضعيف، والصحيح الراجح الذي تستجمع الأدلة أو تتفق الأدلة وتأتلف عليه هو أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. نكتفي بهذا، المغرب الآن بقي طيب المغرب الآن، فإن شاء الله أصلي المغرب وبعد ذلك نبدأ من جديد، إما نبدأ نزيد في المتن أو نأخذ حديث نيل الأوتار. أنا أستميحكم عذرا على كما قلت التأخير، لكن والله ليس بملكي والأمر واجب علي فلا أستطيع أن يعني أتخلف عنه. جزاكم الله عنا خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أصلي المغرب وأرجع بعد ذلك إن شاء الله للدرس. جزاكم الله خيرا الجزاء.